يا مبدع الخلق يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك ربي كيف ينساك. أما بعد إخوتي وأحبتي في الله، إننا في أيام وفي عصر تموج فيه الفتن كأمواج البحار المتلاطمة، فتن الدجالين الذين يعملون على تزييف الحقائق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: هو الرجل التافه، أو في رواية: هو السفيه يتكلم في أمر العامة. سنوات خداعات حدثنا عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل فيها على تزييف الحقائق، يعمل فيها على قلب المقاييس والموازين، حتى يتصور الناس الحق باطلا والباطل حقا، ولا يعلم الناس أو تضيع البوصلة على الناس فلا يعلمون الطريق والسبيل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا وعلمنا وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. والضلالة عكس الهدى. أما الهدى هي إبصار الطريق بوضوح لتصل إلى هدفك وغايتك، أما الضلالة فهي أن يغمى عليك وأن يشوش عليك فتضيع الطريق. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، أو كتاب الله وسنة رسوله. لكن لماذا نضيع؟ لماذا غرقنا في هذه السنوات الخداعات؟ لماذا لم يبصر البعض طريق الحق؟ السبب في ذلك أولا لأننا تخلينا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم نتمسك بهما تمسكا صحيحا قويا. ثانيا لأن هذه السنوات الخداعات التي أخبر عنها الحبيب المصطفى والتي نعيش فيها في أيامنا هذه السنوات الخداعات سلط من أجل خداع الناس الإعلام والتربية والصحافة وكل مقدرات دول الكفر، سخرت من أجل خداع الناس وتزييف الحقائق. ولعل أشد فتنة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الحبيب المصطفى أنها فتنة عظيمة: ما من نبي إلا وحذر قومه منها، وإن رسول الله خاتم الأنبياء فإنها ستظهر في أمته، ألا وهي فتنة الدجال. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي رواية أو في حديث آخر: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائبا ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ماذا ننتظر نحن أمة الإسلام؟ ماذا تنتظر البشرية؟ هل ننتظر الدجال أو ننتظر الساعة حتى نقول فاتنا الأوان أو نبادر إلى طاعة الله؟ ولذلك يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب المبادرة وبوجوب التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة الدجال من أعظم الفتن التي تمر على البشرية في تاريخها. فتنة الدجال ستخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتنة الدجال، قال: ما زال رسول الله يحدثنا عن الدجال ويخفض ويرفع فيه حتى ظننا أنه وراء طائفة النخل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون أو يبادرون للحذر من الدجال وكأنه سيخرج فيهم. فكيف بنا بعد 1400 عام من تاريخ وعهد الصحابة؟ هناك من يقول ليس في أيامنا، أو لربما أولادنا أو أولاد أولادنا يدركون الدجال، وكأنه علم مقدرات الساعة وعلامات يوم القيامة. يجب علينا أن نبادر للحذر من هذه الفتن العظيمة، ونحن نعيش تمهيدها، ونحن نعيش مثل هذه الفتن أو بنيات هذه الفتن، فتنة الدجال. الدجال يأتي ويظنه الناس أنه رب العالمين، وحاشا لله تبارك وتعالى. يخدع الناس ويضللهم، يخدع الناس ويضللهم بأنه رب العالمين. ولذلك أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات، قال: إنه أعور، وإن عينه اليمنى كالعنبة الطافية، ألا فإن ضل عليكم أو فإن غم عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وإنه سيخرج حتى لا يدع بلدا إلا ويطأه إلا المدينة، فإن عليها 7 أبواب، على كل باب ملائكة يحرسونها حتى لا يدخلها الدجال، ومعه جنة ونار، معه جنة ونار، ألا وإن جنته هي نار رب العالمين، ألا وإن ناره هي جنة رب العالمين. أي أنه من دعاه إلى التصديق به فلم يصدق به فرماه في ناره، فليعلم أنه دخل في جنة رب العالمين. ومن دعاه إلى التصديق به فصدقه فرماه في جنته، فليعلم أنه دخل نار رب العالمين. ألا ترون أن هذه الفتن أو هذه الفتنة التي حذرنا رسول الله منها نعيشها في أيامنا أو نعيش مثلها؟ عندما يروج أن طريق الحق مظلم، وأن طريق الحق فيه الموت وفيه الهلاك، وهو الإرهاب، وحمل راية الإسلام وحمل لواء الحق فيه مخالفة للمجتمع، يسمونك إرهابي، أين أنت من هذا العالم؟ تريد أن تخالف المجتمع بأسره، لقد أنك تدعو إلى عمل أو إلى منهج لقد أكل عليه الزمن وشرب. فترى أن الإعلام والمجتمع والأنظمة تروج على أن طريق الحق الذي نعلمه بكتاب الله وسنة رسول الله أنه طريق الحق، يروجون على أنه مظلم مهلك وكأنه نار، ويروجون على أن طريق الباطل من الحلول السياسية ومن أعمال التسوية مع النظام المجرم، ومن العودة إلى حظيرة الإجرام وحظيرة الحكم بغير ما أنزل الله، يروجون لها على أنها الحل الصحيح، يروجون على أنها التسوية التي تحقن الدماء، يروجون على أنها نهر عذب ماؤه وأنها جنة، ولكنها نار رب العالمين. فلنحذر إخوتي وأحبتي في الله من الوقوع في نار رب العالمين بأن نتقصد متاع الدنيا، فإن متاع الدنيا زائل، وإن الآخرة هي العاقبة، هي العاقبة. فيا فوز من أفلح، ويا فوز من نجح، ويا فوز من كان مرضاة ربه هو الغاية عنده. فتن الدجال هذه عندما نسمع عنها نستغرب ونقول: أيعقل أن يسير الناس وراء الدجال؟ أيعقل أن يصدق الناس هذا الدجال الذي وصفه رسول الله وصفا دقيقا، والذي قال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن شعره جعد قطط، وأنه أيعقل بعد كل هذه الصفات؟ وأيعقل ونحن نعلم أن الله هو العلي القدير العظيم الرفيع، أيعقل أن يتجسد الله تبارك وتعالى في جسد كهذا الدجال؟ بعد كل هذا نقول أيعقل أن يصدقه أحد ويسير وراءه أحد؟ للأسف عندما نجد في واقعنا فتنا أصغر بكثير من فتنة الدجال، فتنة الدجالين المعاصرين، فتنة قادة الكتائب والفصائل المرتبطين، فتنة عملاء وحكام العرب والمسلمين، عملاء ونواطير الغرب، عندما نرى هؤلاء وكيف أن الناس تلحقهم والناس تصفق لهم والأعراس الانتخابية على قدم وساق لنظام الطاغية، والمشايخ وطلاب العلم والعلماء الذين يدعون أنهم علماء، علماء السلطة، كيف أنهم يصيحون بأعلى صوتهم وفيديو متداول بين الناس يا عزيز يا جبار احفظ القائد بشار. عندما نرى أمثال هؤلاء نعلم يقينا أن من سيتبع الدجال كثر، أن من سيخدع بالدجال كثر، أن فتنة الدجال التي هي أعظم ستضلل الكثير من الناس. فلنحذر إخوتي وأحبتي في الله، لنحذر من هذه الفتن. الناس يلحقون ويصفقون ويتبعون الطاغية، وهناك أيضا أناس يتبعون حتى قادة الفصائل والكتائب، التي أصبح من الواضح بمكان، من الواضح بكلام، أن قادة الفصائل جمدوا الجبهات، خطوط حمراء كبلت مجاهدينا، خطوط حمراء بدعم من مال سياسي قذر كبلت وقيدت بنادق مجاهدين الأبطال، تقول له افعل الحق، قل الحق، يقول لك أنا عبد مأمور، وكأن الجولاني هو ربه حتى يقول أنا عبد مأمور. نسي أن الله هو الذي أمره بالجهاد وبالحكم بما أنزل الله، نسي أن الله هو المعبود بحق، نسي أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الناصر وهو الحق والأحق أن يتبع، ترى يقول أنه عبد مأمور. أمثال هؤلاء من السهل جدا أن يكونوا أتباعا للدجال. أمثال هؤلاء رجال السلطة وعلماء السلطة وأتباع الدجالين، من السهل جدا أن يتبعوا الدجال عندما يخرج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا خطوطا واضحة تكون كالبوصلة أمامنا في المناهج وفي الطريق، كيف نسير وعلى ماذا نسير؟ أولا، لا يجوز لنا أن نتبع الأشخاص مهما غررونا بأنفسهم، فلا يوجد قداسة للأشخاص ولا يوجد اتباع للأشخاص، ولن يفيد الأمة اختيار شخص يحكمها شيئا. يعني الانتخابات اليوم مثلا عندما يناقش الناس ويقول هل سيفوز بشار أو سيفوز غيره، والله حتى النتائج محسومة سيفوز بشار، وجدال أو نقاش الناس في قضية الانتخابات بحد ذاته هذا منزلق خطير يقع فيه الكثير. المنزلق هو أنهم شغلونا باختيار شخص الحاكم وكأننا متفقين أصلا على نظام الحكم، وهذا بحد ذاته منزلق خطير والعياذ بالله. نظام الحكم هو الأساس في ديننا، أما اختيار شخص الحاكم فهذا أمر آخر يأتي بعد أن نتفق على نظام الحكم. فإذا كان نظام الحكم إسلاميا، فمن حكم بنظام الإسلام هذا فيا مرحبا به، حتى ولو كان عبدا أسودا حبشيا كأن رأسه زبيبة. إن اتفقنا على نظام الإسلام، وهذا يجب أن يعمم بين الناس وأن نعلم الناس وأن نوضح ونبين للناس، لا بد أن نتفق على الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى وعلى نظام يحكم أمة الإسلام قاطبة. بعد ذلك الاختيار لشخص الحاكم هذا أمر يعني متمم هذا المنزلق الأول أو هذا التحذير الأول. التحذير الثاني هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تركت شاردة ولا واردة، صغيرة ولا كبيرة، إلا وبينت لنا أو إلا وتبين لنا فيها كيف نعمل، كيف نبصر الطريق الصحيح. فإن المغالطات في أيامنا كما قلنا كثيرة. من المغالطات مثلا مغالطات تصل إلى صميم العقيدة، يقولون لك أنت أقوى من أمريكا، يقولون لك أنت أقوى من الدول والمجتمع الدولي، يا رجل أنت أقوى من نظام تحالف معه العالم، وكأن القوة فيك، ونسوا أو نسيت أنت أن القوة لله العلي القدير. فمن قال أن المسلمين يوما انتصروا بقوتهم، ومن قال أن المسلمين يوما انتصروا بكثرة عددهم وعتادهم، المسلمين لم ينتصروا أبدا إلا بقوة الله تبارك وتعالى. حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في أحد معارك الشام، فأرسلوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة يخبرونه فيها المستجدات ويطلبون منه المدد، فلم يجبهم لذلك سيدنا عمر، وكانت الخلافة قائمة، وكان سلطان المسلمين منتشر في أصقاع الأرض، وكان مقومات الدولة موجودة، لم يجبهم لذلك، فقد أرسل لهم رسالة أو ردا على رسالتهم يقول: إن الله قد نصرنا في بدر ونحن أقل عددا وعتادا منكم، فإني أمدكم بالله القوي فاعتمدوا عليه تنتصروا. وفعلا خاضوا المعركة وعلموا أن الله ناصره ناصرهم فهزموا أعداءهم. خليفة موجود، جيش موجود، يمكنه أن يرسل المدد، ولكن ليس المدد بالسلاح وبالناس وبالجيوش هو الذي ينصرنا، إنما الذي ينصرنا هو الله العلي القدير. غالطوا لنا أو أوهمونا الحقائق المزيفة هذه، فقالوا لن تستطيعوا أن تنتصروا على أعدائكم وهم في هذه القوة. وأيضا هناك مغالطات في الرزق، إذا قطعوا أو إذا أغلقوا المعابر ستموتون جوعا، أطفالكم لن يجدوا الحليب، لن تجدوا طحينا حتى تخبزوه في أفرانكم وفي مخابزكم، وهذه أيضا من المغالطات. ونسوا أو تناسى البعض ممن سمع لهم أن الله تبارك وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبالتالي رزقنا من الله، ليس رزقنا على أحد، ليس رزقنا لا على حكام تركيا ولا على الإمدادات الخارجية ولا على حتى المزروعات في الأراضي، رزقنا على الله. إن اعتمدنا على الله تبارك وتعالى سيرزقنا أشد من رزق بني إسرائيل، سيرزقنا أقوى مما رزق بني إسرائيل، كان يرزقهم منا وسلوى، وكان يرزقهم كل يوم بيومه، رزق الأيام مخصصة لكل يوم، ولكن لنعتمد على الله تبارك وتعالى. مغالطات أخرى هي أنكم لن تستطيعوا أن تحكموا بالإسلام، لن تستطيعوا أن تطبقوا الإسلام، بل إن إسلامكم الذي تنادون به هو إرهاب سيجلب عليكم قصف العالم. وهذه مغالطة أيضا خطيرة، وضرب هذه المغالطة التي يظنها الكثير أنها حقيقة، ضرب هذه المغالطة أيضا بالتاريخ وبالقرآن وبالسنة. وأقول بالتاريخ أي أن المسلمين مروا بكثير من مراحل حياتهم السياسية، ومروا بكثير من التجارب أثبتت لهم تماما أن الحكم بما أنزل الله فيه العزة والرفعة والسناء، وأن الحيد عما أنزل الله ولو قيد شعرة جلب لهم الكثير من الدماء والكثير من الأشلاء والكثير من الضرائب التي للأسف هي فاتورة كبيرة. أختم بكلامي، لا بد أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم، وقولنا للحق هذا إن ظن البعض أيضا من المغالطات، إن ظن البعض أن كلام الحق فاتورته عظيمة، أقول لك حتى وإن سلمت بكلامك بأن الكلام أو بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن رفع صوت الحق في وجه الظالمين، لو سلمت لك أن له فاتورة، فإن فاتورة السكوت عن الحق أعظم، إن فاتورة ترك الباطل، ترك الباطل يعيث فينا فسادا فاتورته أعظم، أي أننا إذا تكلمنا بالحق وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وشددنا على أيدي بعضنا البعض وتوجهت بنادق المجاهدين لإسقاط النظام في عقر داره فنحرر بلادنا ونحكم بالإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، في هذه الحال مهما دفعنا من فاتورة فهي أولا فاتورة ترضي الله تبارك وتعالى لأنها في مرضاته وفي غايته، ثانيا هذه الفاتورة هي أقل بكثير من لو أننا سكتنا، فإن سكتنا فإننا سنعيش في ظل الطغيان 50 سنة أو 100 سنة أخرى ونورث الضلال والفساد والمذلة والمهانة حتى لأحفادنا وأبنائنا وأحفاد أحفادنا. السبب في ذلك هو أننا سكتنا عن الحق، فاختر بين الفاتورتين، في كلتا الحالتين في فاتورة، ولكن اختر، هل تريد الفاتورة القليلة والتي هي في قلتها ترضي الله تبارك وتعالى شهداء أو دماء ترضي الله عز وجل من أجل أن تنير دماؤهم طريق المؤمنين حتى يحكموا شرع الله، أم تريد أن تسكت عن الحق فبالتالي تضلل على الناس وتورث الفساد والذل والمهانة لأولادك وأحفادك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفر الله.